حارب بن فزارة غسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وكندة والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة وبكر بن وائل وبنو الشيبان حرص على كل دول لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر ستة من الأنصار ستة من الخزرج وهم أسعد بن زرارة عوف بن الحارث ورافع بن مالك وقبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وقلت لكم إن الناجح أو الإنسان اللي هينجح في حياته ما بينجحش من أول مرة، خد بالك لازم تقابله عقبات، مش هينفع نقول زي من بعض الناس لما درست السيرة قال لك النبي فشل في 36 مرة. يا أخي اتق الله، أنت بتتكلم على النبي، يعني حد يقول لك إيه النبي فشل مع 36 قبيلة؟ ما ينفعش، أنا لازم أتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاول 36 مرة وقابل عقبات في 36 مرة مع 36 قبيلة، ما بين مستهزئ وما بين ساخر وما بين ساكت وما بين واحد بيساوم النبي صلى الله عليه وسلم انه يتولى امر النبوة وامر القيادة من بعده. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذا الامر لله يجعله في من شاء من عباده، قال له لا خلاص انا ماليش دعوة بيك، الى ان من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النفر الستة، بهؤلاء النفر الستة اللي بمجرد ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وشافوا النبي قدام عينيهم قالوا بس هو ده اللي كان بيتحدثنا بيه، مين تحدثنا بيه؟ اليهود. فآمنوا وأسلموا. وقلت لكم ان اول تهيئة لله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر، اول تهيئة ما سمعوا من اليهود، معلش خلوني اقف معكم وقفة مهمة جدا. اليهود كان عندهم علم بالنبي ولا لا؟ الأنصار كان عندهم علم بالنبي ولا لا؟ ولكن مين اللي عنده العلم النافع اللي ينتفع به في الدنيا والآخرة؟ مين؟ الأنصار مش اليهود. ده اليهود فلما جاءهم ما عرفوا، يبقى ده علم. يبقى إذن العلم الذي تنتفع أنت به، العلم اللي ينجيك، العلم اللي يخرجك من النار إلى الجنة، العلم اللي يحول إلى إيه؟ إلى عمل. ولا قيمة في علم لا يثمر العمل. عارفين يا أخوانا إحنا ليه عندنا مشكلة مع خطبة الجمعة ودايما نقول أصل الكلام ده اتقال قبل كده؟ لأن إحنا للأسف فترات اللي فاتت دي اتعلمنا إن إحنا نسمع بس نبقى سميعة. طيب أنا سمعت حاجة وبدأت أطبق، لو جه الشيخ اتكلم عليها مرة تانية صدقوني هبقى فرحان جدا. عارفين ليه؟ لأن هي أثارت جوايا شجون لحدث أنا عملته. هضرب لكم مثال. أنا يمكن ذكرت لكم امبارح في درس في خطبة امبارح الموقف بتاع عمر ابني. أنا سبحان الله مفيش في مرة أكون قاعد في درس اتكلم مثلا عن الصدقة او عن الكلام ده الا ما سبحان الله الموقف ده يلمس معايا فاتكلم عن الموقف ده. انا ما شعرت ابدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة الا ما طبقته. لما طبقته لو حد كلمني عن الصدقة بعد كده، لو انا بقى ايه قاعد مثلا في مكة او في المدينة او في اي مكان قاعد في مكة وبسمع كده درس عن الصدقة هتلاقيني قاعد مبسوط. ليه؟ أصل لمس معايا في موقف من حياتي وتلاقيني سبحان الله فاكر زمان لما عملت، طب يلا قوم، فتلاقيني بقى قاعد في الخطبة مبسوط وفرحان. ليه؟ لأن الكلام اللي أنا سمعته ده قبل كده لمس معايا في عمل. فخلونا دايما في خطبنا أو في دروسنا اللي نسمعها يلمس معانا العلم بعمل، ساعتها نكون من أكثر الناس. عشان كده النبي لما سأل ربه عز وجل قال اللهم إني أسألك علما، ولا قال علما نافعا؟ إيه هو بقى العلم النافع؟ هو العلم اللي يثمر العمل. فالأنصار أفضل عند ظن اليهود، رغم إن علم الأنصار من علم مين؟ من علم اليهود. ليه بقى هم أفضل عند ربنا من اليهود؟ لأن علمهم أثمر عمل وعلم اليهود أورث إيه؟ أورث عداوة. انطلق الستة دول إلى المدينة وبدأوا يعلموا أهل المدينة الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام، لحد ما شاء الله بدأ الإسلام ينتشر في المدينة. سنة 12 من البعثة جمل النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، وفي هذه المرة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء اللي ربنا ذكرها في آخر سورة التغابن. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاهم مصعب بن عمير، فعلا بعث النبي مصعب بن عمير معاهم عشان يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام، وبدأ مصعب بن عمير بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس الدين ويعلم الناس الطاعة ويعلم الناس العبادة. فقلت لكم التهيئة الأولى اللي ربنا هيئها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت التهيئة دي بمعرفة اليهود أن الزمن زمن النبي، فغرسوا ده في قلوب الأنصار. التهيئة الثانية، وأنا فعلا كلما أقرأ سبحان الله فعلا إذا أراد الله شيئا هيئ له الأسباب. حرب جعاز، حرب جعاز دي اللي اتقتل فيها كتير من القادة، كتير من القادة فيها من الأوس والخزرج. طب تقول لي طب وإيه المشكلة في كده؟ أكتر ناس، أكتر ناس يحاربوا الدين الناس اللي لهم مصالح في عدم وجود دين. يعني لو جينا قلنا يا جماعة احنا محتاجين بالفعل، محتاجين بالفعل نقيم شرع الله عز وجل في الأرض، اللي يسرق أموال المسلمين نقطع إيده. يعني لو في واحد في البلد في يوم من الأيام مفسد سرق أرض من أراضي المسلمين بوضع اليد، ده احنا نجيبه كده ونقطع إيده. أول واحد هيقف قدام قرار قطع اليد مين؟ المفسد نفسه. لو جينا قلنا يا جماعة احنا عايزين نقيم الدين ونقيم أخلاق الدين، فيبقى احنا عندنا حاجة اسمها الستر. ما ينفعش واحدة تطلع رقاصة في فيلم، حرام. أنا بضل الشباب، ويا جماعة بعد إذنكم أفلامنا والفن بتاعنا احنا محتاجين الفن، احنا والله محتاجين الفن، بس يكون الفن بتاعنا فن هادف. سيبونا بقى من الأفلام بتاعتنا اللي فيها بوس وأحضان وعري والكلام الفاضي ده، وخلونا نقيم أفلام تدعو الناس إلى الفضيلة، تدعو الناس إلى الخير. محتاجين فن، زي محتاجين إعلام هادف زي أحمد مثلا الشقيري مثلا، ده واحد ما شاء الله إعلامه هادف، واحد عنده إعلام وإعلام هادف، إزاي بيغرس الفضيلة في قلوب الناس. محتاجين ده. لو قلنا للناس هذا الكلام أول من هيقف في هذا الطريق مين؟ اللي بتتباس واللي بتتحضن واللي بتطلع عريانة واللي بتطلع على أخو فيلم، دي اللي هتعارض. صح. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش في حرب جعاز في المدينة وكان هناك في قادة وزعماء، والنبي النهاردة بيقدم نفسه انه هيقود الأنصار، مين أول حد هيعارض؟ القادة والزعماء. شاء الله ان كل القادة والزعماء اللي كانوا في الأنصار من الأوس ومن الخزرج ماتوا في حرب بعاد، ولم يبق منهم إلا واحد فقط. من هو؟ لا لا، عبد الله بن أبي بن سلول، ده الوحيد القائد الفذ اللي كان، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة كان الأنصار في المدينة بيعدوا التاج اللي هيحطوه على رأس مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، عشان يبقى القائد بتاعهم. فلما النبي وصل نحوه، خدوا مين القائد لهم؟ علشان كده مين اللي واجه النبي بأشد أنواع العداوات في المدينة؟ القائد ده عبد الله بن أبي بن سلول. ومين قال على عائشة إن هي زانية؟ ما هو عبد الله بن أبي بن سلول. ومين اللي أوقد نار العداوة بين المهاجرين والأنصار يوم ما واحد من الأنصار ضرب واحد من المهاجرين بيهزر معاه، فقام قال يا للأنصار، أم المهاجرين قالوا يا للمهاجرين، وكادت أنه تحدث بينهم اقتتال يعني يفني الأرض واليابس. مين اللي أجد نار العداوة بين الصحابة في الوقت ده؟ عبد الله بن أبي بن سلول. مين اللي أنشأ مسجد الضرار علشان يتجمع فيه أعداء الإسلام المنافقين والأوس والفارس والروم؟ مين اللي أنشأ مسجد الضرار؟ عبد الله بن أبي بن سلول. مين اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. مين اللي يوم أحد والنبي خارج خد تلك الجيش وقام راجع كده وقال لو نعلم القتال من الايه لاتبعناكم وحصلت خلخله في الجيش. تخيل جيش ثلثه ينسحب. الناس اللي شاهدت الحروب من ابائنا الكرام عارفه الكلام ده. يعني ايه تلك الجيش ينسحب وعمل خلخله في الصف؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ عبد الله بن ابي بن سلول. تخيل النهارده مين اللي جعل بيته، ربنا يا رب يعافينا واياكم، جعل بيته بيت لمحاربه الله ولرسوله. فكان اليهود وزعماء النصارى وزعماء المنافقين ومشركي مكه بيتجمعوا في بيته. مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. فتخيل كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الانسان، من هذا الانسان. فتخيل لو ما كانتش حابه بعاد خلصت على كل القدر. فدي كانت التهيئه الثانيه من ربنا عز وجل لنبيه، ان القاده يموتوا، لان واحد بس بهدل النبي. فبالكم لو كان 20-30-40 واحد كان عمله ايه؟ وما تنسوش ان اكثر ناس وقفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقفت امامه الا من باب الزعامه. زي مين؟ ابو جهل. زي ابو جهل. ابو جهل عاند النبي ليه؟ رغم انه عارف انه على الحق. عنده ليه؟ يعني بنو هاشم كنا مع بعض بنتنافس مع بعض، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، حملوا فحملنا، حتى اذا كنا كفرصي رهان يقولون منا نبي، ومتى ندرك ذلك؟ يبقى اللي صد هؤلاء عن النبي القياده والزعامه. الكلام ده ابو جهل قاله للاخنس بن شريك. طب الاخنس بن شريك اسلم؟ لا، الزعامه والقياده. الناس دي بنو عامر بن صعصعه، والنبي بيعرض عليه الكلام، قال له انا عايزك تاسلم وتكون معايا. قال له على ان تكون القياده من بعدك عند مين؟ معايا انا، عندي. فلما النبي قال له لا، الامر ده لله يجعله في من يشاء من عباده، قال له لا خلاص مع السلامه. يبقى اذا هنا القياده والزعامه بتقف في وجوه الانبياء دايما، في وجوه المرسلين دايما، في وجوه دايما اصحاب الدعوات المصلحه في الارض. فهنا سبحان الله الحافظ بن حجر بيقول فقتل في حرب بعاث من اكابرهم من كان لا يؤمن، اي يتكبر ان يدخل في الاسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره، وكان قد بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن ابي بن سلول. فشاء الله سبحانه وتعالى ان تكون الحرب دي، ان تكون الحرب دي قبل الاسلام علشان حاجتين. واحد، علشان القاده دول يموتوا فيمهد الطريق ان الناس تكون عايزه قائد يلم شعثها. الامر الثاني، حتى يجمع الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وبهذا النبي شعث الانصار وتفرق الانصار. ولذا انزل الله عز وجل قوله واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا، 150 سنة حرب بعاث لا تتوقف، 150 سنة. فأنزل الله هذه الآية على الأنصار في المدينة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حرب بعاث كانت بين الأنصار أنفسهم، أوس وخزرج، بين الأوس والخزرج. عاد ال 12 واحد بعد البيعة إلى المدينة، وراح معهم سيدنا مصعب بن عمير بعد كده عبد الله بن مكتوم، وبدأوا يدعوا الناس إلى الإسلام. وبفضل الله أسلم أغلب بيوت الأنصار بعد إسلام سيد الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. سيدي الأنصار سيد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، بدأ الإسلام ينتشر في المدينة. مفيش بيت من بيوت المدينة إلا وفيه حد دخل الإسلام بفضل الله عز وجل. ومنها هنا بدأت قلوب الأنصار تتوجع، الله بعد الإسلام بعد ما أسلموا قلوبهم تتوجع تتوجع من إيه بقى؟ طيب تعالوا بقى نشوف القصة من البداية مع سيدنا جابر ابن عبد الله. بيقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين كاملة يتتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنة بأسواق الجاهلية وفي المواسم بمنى يقول من يغويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن رجلا لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش رايح يعمل حجة أو الكلام ده يقول خد بالك خد بالك من غلام مين من غلام قريش لا يفتنك لا يفتنك عن دينك ويمشي رسول الله بين رجالهم وهم يشيرون إليه الأصابع خد بالك هو ده حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. القاسم المشترك في درس امبارح الراجل من أهل المدينة يطلع يسمع من النبي يرجع أهله يسلموا بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم أتمروا جميعا اتجمعوا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف احنا لحد امتى نفضل سايبين النبي بهذه الصورة فرحل إليه منا 70 رجلا كانوا تحديدا 72-73 صحابي وامرأتان حتى قدموا عليه الموسم. يبقى إذا خروج الصحابة في البيعة في الحج ده كان الهدف الأساسي منه حان الوقت اللي احنا نجيب النبي صلى الله عليه وسلم ونعويه ونرسله في بلادنا. لحد هنا ده كلام جابر بن عبد الله. نروح بقى الكلام سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه شاعر الأنصار ثم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك فيقول ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة. مين اللي حج فيكم؟ حد حج هنا؟ طيب حضرتك احنا قاعدين في منى بصوا ها دي منى لكن كده هنا منى هنا المخيمات بتاعت منى هنا كده جسر الجمرات أعاد الناس ونوم الناس وأكل وشرب الناس فين؟ هنا العقبة بقى فين؟ العقبة بقى هنا دي العقبة الجهة التانية خالص. اشمعنا اختاروا الجهة دي؟ أولا بعيدة عن بيوت الناس ومنازل الناس. اثنين تأمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة حتى تتم هذه البيعة ولا يعلم بها أحد. ثلاثة مزيد من السرية في إتمام هذه البيعة. يبقى الناس قاعدين هنا بيرموا الجمرة هنا وبيرجعوا لا احنا هنكمل علشان كده اللي راح فيكم عمل الحج بعد ما بيرمي الجمرة وهو رايح على مكة علشان طواف الإفاضة وهو نازل كده بعد الجمرة حوالي 1.5-2 كيلو بيلاقي في مسجد قديم كده محاط بصور مسجد أصفر كده بقى أجيب لكم صور إن شاء الله. المسجد ده محاط بصور أهو المسجد ده ده مسجد البيعة اللي تمت فيه البيعة. سبحان الله لازم لما أروح مكة أروح أبص على المكان ده وأفضل أقول سبحان الله يا ابني هنا الأنصار بيعوا النبي على الدعوة وعلى إن هم يعني يقتلوا أنفسهم في الدعوة يموتوا من أجل إنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. يا ابني في المكان ده كان عز الإسلام ووسط المسلمين أنت هتشيل ولا لا؟ وأفضل والله أقول لنفسي يا ابني المكان ده هو أصلا لأهل مكة بس أهل مكة تخلوا عن الدعوة لله سبحانه وتعالى فاستبدلهم الله. لو تخليت عن الدعوة ربنا يستبدلك. وأفضل سبحان الله أتكلم مع نفسي كده أقول حنقول خلاص يلا بقى نروح. أنا ما بروحش تعبدا عشان ما تبقاش بدعة مش عبادة ولكن هي قدرا اروح ابص كده واعيد اجدد كده، خد بالك هنا كان في كذا، انتبه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في اخر ايام التشريق. ليه؟ ما احنا كل كلمة عايزين بقى خلاص. هما دلوقتي عرفنا العقبة ليه، لان هي بعيدة عن الناس محدش يعرف. ليه بقى في اخر ايام التشريق؟ ماشي. اه ها، الله ينور عليك، هو ده. كل واحد بدأ بقى ايه، روح بلاده بقى. اللي تعجل تعجل ومشى، واللي قاعد لاخر يوم هو قاعد اصلا مشغول هنا في المكان ده، مشغول بايه؟ بيحضر بقى شنطه، بيحضر حاجته، بيلم متاعه علشان ايه. فالوقت ده بالنسبة للناس وقت غفلة. فالانصار استطاعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان البيعة تكون صحيحة، شوفوا التفكير، اختاروا الايه؟ اولا اختاروا المكان بدقة، اثنين اختاروا الزمان بدقة متناهية، ان شاء الله متناهية في الدقة. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي ربنا هيرزقه الشهادة بعد ذلك في غزوة أحد. وسبحان الله من اللطائف، عبد الله بن حرام أسلم سنة 12 من البعثة، غزوة أحد كان سنة 15 من البعثة. فعمر عبد الله بن حرام في الإسلام كله على بعضه كم سنة؟ 5 سنين، صح كده؟ 3. طب وسنة كمان، وسنة كمان في مكة، ما هو 3 في المدينة وسنة في مكة، يبقوا كام؟ 4. عمره كله في الإسلام 4 سنين، ولم يكلم الله عز وجل أحدا بغير حجاب إلا هذا الرجل. عمره كله في الإسلام 4 سنين بس. أسعد بن زرارة أسلم سنة كام؟ أسلم سنة كام؟ سنة 11 من البعثة، 12 و13 في مكة، وسنة في المدينة، يعني 2.5 سنين بالكثير أو 3 سنين، ومات أسعد بن زرارة. ولكن يكفيه فضلا أن كل خير موجود في المدينة في ميزان حسنات أسعد بن زرارة، لأن هو اللي استقبل مين في بيته؟ مصعب بن عمير. عمره كله في الإسلام 3 سنين. قلت لكم الدرس اللي فات سعد بن معاذ إسلامه كله على بعضه كم سنة؟ 5.5 سنين بكتير قوي، ومع ذلك اهتز له عرش الرحمن. طب احنا بقالنا كم سنة في الإسلام؟ بقالنا كم سنة ملتزمين؟ بقالنا كم سنة فضل الله في المساجد؟ طب قدرنا عند ربنا ايه؟ العبرة عند ربنا مش بطول الأعمار، ولكن العبرة عند ربنا احنا عمرنا الأعمار دي بإيه؟ أعملنا في الأعمار دي إيه؟ ناخد بالنا من المعاني دي، صدقوني معاني بغاية الأهمية. قال: فتكلمنا مع عبد الله بن، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. هذه المسألة الثالثة، إن 73 اللي رايحين مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اللي آمنوا كان في وسطهم إيه؟ مشركين كتير جدا، فما كلمهمش ولا أخبروهم بأي شيء من باب الكتمان، لأن الكفر كله ملة واحدة، مشرك المدينة هم مشرك مكة. فإحنا كتمنا وما قلنا لهمش إحنا هنعمل إيه، إلا عبد الله بن حرام. فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطب النار، إحنا خايفين عليك. وده اللي لازم دايما نصدر بيه كلامنا، إن إحنا نبين للمدعو إن إحنا خايفين عليه، لأن بعض الناس لما بيتكلم مع حد في الدعوة بيكلمه من فوق قوي. لا يا جماعة، إحنا عايزين نوضح ناس: يا يوسف أنا والله خايف عليك. نبدأ الكلام بكده: ثم دعوناه إلى الإسلام فأسلم، اللهم لك الحمد، وأخبرناه بميعاد النبي صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا. الله الله الله، إذا لتظهروا بالنام واستقاموهم بين قومهم، عدى تلت الليل اللي الكل بقى فيه بقى يعني مكد من الآن ما نسمعش منها لصوت شخير الناس، بس عدى تلت الليل قمنا خارجين. ده اختاروا المكان، اختاروا الزمان، تكتم عالي جدا جدا جدا. والامر الرابع اختاروا حتى مش اخر ايام التشريق، ده اختاروا كمان ايه في اخر ايام التشريق، هنخرج امتى. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتسلل تسلل القطع مستخفين حتى اذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان العباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق منه. فلما جلس كان أول متكلم العباس، فقال يا معشر الخطرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم. والنبي أبى إلا إن هو يكون إيه موجود معكم، أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إلينا ومنعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم في ذلك. فقام قائل منا بعدما أنهى العباس وقال يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أحببت. شوف انت عايز ايه وقول لنا عليه، خذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورقر في الإسلام، ثم قال أبيعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، مش نساءنا ولادنا، هنمنعك من اللي نمنع أنفسنا منه. ونحن والله يا رسول الله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر، احنا أهل حرب، احنا بقالنا 150 سنة بنحارب بعض، احنا أهل حرب ورثناها كابر عن كابر. فاعترض القول والبراء، والبراء بيتكلم أبو الهيثم الديهان أضعف الكلام، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني اليهود، إحنا كنا مع اليهود كده، ومقدمك علينا إحنا بنقطع الحبال بيننا وبين اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. لا مش أنا اللي أعمل كده، لا والله، بل سأكون معكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي رواية عند أحمد من حديث عامر قال فلما اجتمع مجتمعهم وبدأوا في الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم. عايزين تنجزوا في الكلام بسرعة لأن المشركين عيونهم متربصة في كل مكان، ده موقفين في كل شارع من شوارع مكة حد بيراقب الطريق وبيتكلم مع الناس اللي جايه. فقال قائل وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، وسل لنفسك ما شئت، وسل لأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا بالثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: أسألكم لربي أولا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤمون وتنصرون وتمنعون مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: يا رسول الله، فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ لينا إيه؟ قال: الجنة. قالوا: لك ذلك يا رسول الله. هي الجنة كانت عندهم غالية كده؟ الجنة كانت عندهم غالية كده؟ كونك انك هتقطع الحبائل والصلاه اللي بينك وبين اليهود علشان الجنه؟ سبحان الله، سبحان الله. وده من الامور العجيبه جدا، انك النهارده هتحمي النبي صلى الله عليه وسلم وانت عارف كويس جدا، وانت عارف كويس جدا ان ممكن العرب كلها تتقلب عليك وتحاربك علشان الجنه، علشان الجنه، علشان الجنة يهون كل شيء، يكفي في الجنة هنشوف ربنا. سبحان الله. في يوم بعض طلبة العلم قاعدين مع الشيخ بتاعهم، فبيقولوا له: شوقنا إلى الجنة. فقال: مكان فيه أحمد صلى الله عليه وسلم، شوقنا إلى الجنة. قالوا: المكان فيه النبي. يكفي ولا ما يكفيش؟ سبحان الله. هذا الشوق اللي كان في قلوب الصحابة للجنة يجعل أبو خيثمة رضي الله عنه في غزوة بدر يقول لابنه: يا ابني آثرني، أنا أخرج النهاردة للجهاد في بدر، وخليك أنت، ما هو لازم واحد منا يخرج واحد يقعد. فبيقول لابنه: يا ابني آثرني بالجنة. فالابن يقول للأب: والله يا أبتي لو كانت غير الجنة لآثرتك، لو دنيا هديها لك، سيب الجنة. سبحان الله. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لكلام كعب بن مالك، فبيقول حديث عند أحمد بإسناد حسن: فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعته لنا، وبايعنا على هذه البيعة، ما لله وما لرسوله وما لأصحابه، بدأت بعض الأمور الإدارية البسيطة اللي النبي يرتبها بقى، أمور إدارية بسيطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. أنا عايز من 73 دول 12 واحد، دول اللي هيبدأوا إيه؟ ها؟ يرتبوا الأمور، أمر إداري بحت. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن بعرور، ثم تتابع الناس. فلما سمع وراء الشيطان ما يحدث بالعقبة، أهل مكة نايمين يغطون في نومهم، حدش واخد باله، ولكن الشيطان يعلم يقينا خطر بيعة العقبة. فصرخ الشيطان في رأس العقبة بأبعد صوت سمعته: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل. الجباجب اللي هي المنازل. هل لكم في مذمن؟ مين؟ عليه الصلاة والسلام. هل لكم في مذمن والصبات معه قد أجمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب، أذب العقبة. ده الشيطان، شيطان المكان ده، الزعيم الشياطين في المكان ده، أذب العقبة. اسمع عدو الله، النبي يقول اسمع عدو الله، والله لا أفرغن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا رحالكم، ارفعوا رحالكم، ثم ليعد كل واحد منكم إلى مكانه. أهل مكة سمعوا بهذا الكلام، سمعوا صرخة الشيطان، سمعوا صرخة الشيطان في هذا الوقت. قال فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، قريش كلها سمعت صرخة الشيطان بالليل، فكلها اتجمعت الصبح وبدأت تطوف على الناس في منازلهم. فقالوا يا معشر الخزرج إن قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه وتبايعوه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. ده تهديد صريح. احنا لو سمعنا في يوم من الايام ان انتوا بيعتوه عشان يخرج لكم، احنا نكره الحرب مع اي حد نعرف، يعني اكره ناس او ابغض ناس نحاربهم انتم عشان العلاقات اللي بيننا وبينكم. فانبعث، شوف سبحان الله تدبير ربنا، وشوف الكتمان وشوف السريه. فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء. طب تخيلوا بقى ان 73 اخبروا المشركين ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. فبعضنا ينظر الى بعض، وقام القوم فيهم الحارث بن هشام قال فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا، ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من ساداتنا؟ أبو عبد سيدنا عبد الله بن حرام شارك في البيعة، فمشركي العرب مشركي الأنصار قالوا له يا أبا جابر أنت إيه رأيك في الكلام ده وأنت سيد من ساداتنا؟ فرد عليهم بكلمة موهمة، كلمة موهمة أنه ما يعرف شيئا عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. وتمت البيعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه البيعة بدأت بقى إيه؟ بعد ما بايع نبي الأنصار وأخذ عليهم البيعة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بقى أن هو إيه؟ يأمر الصحابة رضوان الله عليهم، خلاص إحنا الحمد لله بقى لنا أرض وبقى لنا المصير وبدأ يكون لنا ظهر يحمينا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة من أهل مكة أنهم يخرجوا إلى المدينة مهاجرين. وده اللي احنا هنتكلم فيه بقى بدءا من درس بكرة مسألة الهجرة. ولكن لابد لابد من كلمة عن الأنصار. كنت دايما أسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار؟ ليه؟ كنت دايما أسأل نفسي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؟ كنت دايما أسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار؟ كنت دايما أسأل نفسي ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن كان يدعو لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة؟ ليه النبي يجعل كل هذه الفضائل الأنصار؟ عشان هم أهل النصرة. ليه؟ ده يجي بعدين، ده جاي بعدين. الرجال عاهدوا الله، عاهدوا الله. أنا مشاعر حضرتك مبهدلاني بصراحة، يعني بيعلق عشان الكلمة رجال على هذا الموقف. مشاعر حضرتك فعلا تعبان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فعلا صدقوا. الأنصار يا اخواننا كانوا في قمة الصدق في الكلمة دي، انا عايز اذكر لكم موقف واحد علشان ابين لكم ليه فعلا آية الايمان حب الانصار. بعد غزوة بني النضير والنبي صلى الله عليه وسلم اجلى يهود المدينة، الانصار لما جالهم المهاجرين قسموا معهم اموالهم واراضيهم، اتقسمت يعني كل انصاري انا عندي ارض 20 فدان، 10 معايا و10 مع المهاجرين بتاعته، حتى قسموهم في الزوجات. سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربيع الانصاري بيقول لعبد الرحمن عبد الرحمن المهاجري انا عندي زوجتين، شوفهم طبعا قبل ما ينزل حجاب، شوفهم وشوف اجملهم بالنسبه لك، قلبك هيرتاح لمين فيهم، اطلقها واتجوزها. فلما حصلت معركه بني النضير والنبي اجلى اليهود من بني النضير، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيئا عظيما، غلاء كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار: يا معشر الانصار، احنا قدامنا حاجه من اثنين، ربنا رزقنا فيئة عظيم جدا جدا جدا، اما ان انتوا تاخدوا ارضكم مره تانية وفلوسكم مره تانية من المهاجرين اللي انتوا اقتسمتوها معهم، هتاخدوها كلها والفيء اللي احنا خدناه من بني النضير يبقى بتاع المهاجرين وانتوا تاخدوا فلوسكم، او ان الفيء ده يتوزع على المهاجرين ويتوزع على الانصار ويفضل المهاجرين بيقسموا الانصار فين؟ في اموالهم. في ظنكم المهاجرين يختاروا ايه؟ ان هم ياخدوا فلوسهم والفيء بتاع اليهود كله يروح على المهاجرين، لا، ان الفيء كله يتقسم على المهاجرين والانصار برضو لا، بل قالوا: يا رسول الله، الفيء كله للمهاجرين ويناصفون في اموالنا. يعني النبي، انتوا معايا ولا سرحتوا؟ انتوا متخيلين؟ يعني هم اقتسموا الاموال، خلاص خد يا عم فلوسك كلها، الانصاري والمهاجري ياخد الفيء، او الفيء يتوزع عليكم واللي برضه يفضلوا مشاركينكم في الله، تختاروا ايه؟ قالوا: لا، الفيء كله للمهاجرين وبرضه هياخدوا نص ايه؟ اموالنا. قال الله سبحانه وتعالى: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ايه؟ علشان ما تبقاش الفلوس للاغنياء بس، خلاص احنا ندي للمهاجرين الفلوس بتاعت الفيء يبقى معاهم فلوس والكلام ده، وانتوا خدوا فلوسكم، وتبقى المساله كده متزنه. او ان انتوا تفضلوا متشاركين مع بعض والفلوس تتوزع عليكم كلكم. فينزل الله سبحانه وتعالى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ها؟ لا يا رسول الله، ده ياخدوا الفلوس كلها، ياخدوا الفيء كله وياخدوا ايه؟ ده كان تعاملهم مع 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 المهاجرين اللي هاجروا اليهم، وقفوا ولا ما وقفوش؟ في الحروب كانوا في ظهر النبي ليل نهار، اكثر من استشهد في الغزوات كانوا الانصار، اكثر الناس بذلوا من انفسهم واموالهم كانوا الانصار، فهم فعلا يستحقوا هذا لانهم رجال وفوا بما عهدوا الله عليه. الناس دي بجد كانت عايزه الجنه، الناس دي بجد كانت عايزه الجنه، الناس دي بجد قدرت قيمة الجنة، الناس دي بجد كانت بتحب النبي، والله الناس دي بجد كانت بتحب النبي. فكان لازم فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل إيمان حب، يجعل من علامات الإيمان حب الأنصار. بدأت المدينة الآن تؤهل لاستقبال المهاجرين. هنبدأ بكرة إن شاء الله مع الهجرة، انا حبيت ااخرها لدرس بكره بالذات. ليه؟ لان الهجره معمول فيها حوالي 35 رساله دكتوراه وماجستير، فانا بقالي 3-4 ايام مشغول، على رسائل الماجستير والدكتوراه، ده غير عشرات المراجع اللي بتتكلم عن السيرة، علشان أبقى واقف على كل ملمح من ملامح الهجرة. هنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بكرة ما يتعلق بهجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة، ونقف على هجرة كل واحد منهم. وهنعرف أيضا إن ربنا بدأ ينزل آيات من القرآن، آيات القرآن دي هتكون تمهيد للصحابة للهجرة. هنعرف إن هنا هتنزل صوت الكهف بعد بيعة العقبة، تبدأ صوت الكهف تنزل، وتبدأ صورة العنكبوت تنزل. طب ايه العلاقة بين صورة الكهف وصورة العنكبوت؟ صورة الكهف اشارة بخروج اهل الفتية من ارضهم هجرة. صورة العنكبوت وقال اني مهاجر الى ربي، هتتكلم الصور دي على الهجرة. طيب انا ههاجر، هسيب ارضي وهسيب فلوسي وهسيب اهلي وهسيب اولادي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إيه؟ وتنزل في صورة العنكبوت، وما من دابة إلا على الله إيه؟ رزقها. الآية دي إيه علاقتها بصورة العنكبوت اللي بتتكلم عن هجرة الصحابة، عن هجرة الأنبياء والعناء اللي شافوا الأنبياء؟ إيه العلاقة يعني؟ العلاقة إنك هاجر وإيه؟ ما تشيلش هم الرزق خالص، وهتبدأ صور القرآن تنزل. فهبدأ بقى أربط ليكم بين الصور اللي نزلت في الوقت ده، زي ما ربطت ليكم في عام الحزن ليه صورة هود ويوسف بالذات تنزل على النبي في الوقت ده، تنزل الصورتين دول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعدا بالتمكين، تسلية بأن الأمم اللي حاربت الأنبياء قبل ذلك هلكت، وتسلية بصورة يوسف حصل له التمكين بس بعد بلاء. هتبدأ بقى صور القرآن تتنزل دلوقتي، هنقف إن شاء الله في درس بكرة مع الصور الممهدة للصحابة بالهجرة إلى مكة، ونبدأ بعد كده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يربي الصحابة على الهجرة بالصور دي، نتكلم بقى هم طبقوا إزاي ونفذوا إزاي، علشان درس بكرة هنتكلم فيه على قول الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لمن يحيي. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.